Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. البرهان يرحب ببيان بايدن حول الأزمة السودانية ويقول أنه يتطلع إلى تعميق المناقشات مع المسؤولين الأمريكيين خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. حميتي يرحب ببيان الرئيس الأمريكي ويقول أن الأزمة تقتضي تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين ترحب بتصريحات بايدن بشأن اتخاذ إجراءات لرفع الحصار عن الفاشر. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عن ترحيبه بالبيان الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء، ودعا فيه طرفي الحرب إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والعودة للتفاوض. وقال في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة على فيسبوك إنه يرحب بتعبير الرئيس بايدن عن قلقه ويقدر دعم الولايات المتحدة للجهود الإنسانية داخل السودان وفي الدول المجاورة. وأضاف البيان أن الحكومة السودانية منفتحة أمام كافة الجهود البناءة الرامية إلى إنهاء هذه الحرب المدمرة، والاستعداد للعمل مع جميع الشركاء الدوليين سعيا للتوصل إلى حل سلمي. وأعرب البرهان في ختام البيان عن تطلعه إلى تعميق المناقشات مع المسؤولين الأمريكيين خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. رحب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دغولو هيميتي بما وصفه بالاهتمام الدولي رفيع المستوى الذي تجلى في البيان الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة في السودان. وأشار هيميتي في بيان نشرته الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على موقع إكس إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها بايدن بنفسه بيانا بشأن السودان. وحذر البيان من أن الأزمة السودانية بلغت مبلغا يقتضي تكاتف الجهود الدولية وتنسيقها بسرعة من أجل إيقاف الحرب المدمرة. وأضاف ميتي إن موقفهم كان ولا يزال ثابت مع السلام والحكم المدني الديمقراطي الذي تقوده القوى الديمقراطية الحقيقية من كل مناطق السودان، لا سيما المناطق المحمشة والنساء والشباب. رحبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن اتخاذ إجراءات فعالة لرفع الحصار عن مدينة الفاشر. وأعربت المنسقية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن ترحيبها بتصريحات بايدن التي أدان فيها الحرب العبثية بين أطراف الصراع وحمل المسؤولية الكاملة للجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وطلب البيان بتنفيذ إجراءات فعالة وفورية على الأرض لوقف الحرب وإجبار الأطراف المتنازعة التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية على سحب قواتها من مدينة الفاشر. وأضاف البيان الصادر بتوقيع آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية أن أطراف النزاع تواصل قصف النازحين والمواطنين في الأحياء السكنية بطرق وحشية، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا معظمهم من النساء والأطفال. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى سحب قواتها من الفاشر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أوائق وإعادة الانخراط في المفاوضات لإنهاء هذه الحرب. وطالب بايدن في بيان قوات الدعم السريع وقف هجماتها الذي يلحق ضررا بالمدنيين، كما طالب القوات المسلحة السودانية وقف القصف العشوائي الذي يدمر حياة المدنيين والبنية التحتية. وقال إن الإدارة الأمريكية ستواصل تقييم المزيد من مزاعم الفظائع والعقوبات الإضافية المحتملة. قلل المفكر والباحث السياسي دكتور النور حمد من أهمية خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مبينا أنه جاء متأخرا ولا يحمل أي جديد، وأرجى احتفاء كثير من الناس بالخطاب بسبب حالة الضغط الشديد والمجاعة والتشرد الذي طال عليهم. وعبر في مقابلة مع راديو دبنجا أن اعتقاده بأن ما نشرته الصحف الغربية عن سوء الأوضاع في السودان وفداحتها جعل الإدارة الأمريكية تدخل في الصورة على مستوى الرئيس. وأضاف في هذا الخصوص:
لكن أعتقد أن الخطاب زي ما بقوله بالإنجليزي too little too late، يعني الأشياء القيمة الفيه قليلة جدا وقد جاء متأخرا جدا، وما أعتقد أنه فيه جديد، بل بالعكس أنا أفتكر أنه هو يهب ما تقتضيه الدبلوماسية. وأعتقد أنه ما نشرته الصحف الغربية مؤخرا عن سوء الأوضاع في السودان وفداحته وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الحالة النادرة جدا والاستثنائية، جعل الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية على مستوى الرئيس تدخل في الصورة.
كشفت مصادر دبلوماسية من المتوقع أن يستضيف وزير الخارجية أنتوني بلينكين اجتماعا رفيع المستوى مع وزراء الخارجية وغيرهم من كبار المسؤولين من الدول الأفريقية ودول الخليج في نيويورك في 25 سبتمبر. وقال المحلل السياسي الجميل الفاضل لراديو دبنجا إن الدعوة تأتي في إطار توسيع نطاق التحالف الذي جرى تشكيله في جنيف بشأن السودان. وأضاف:
في تقديري أنها تهيئة مسرح الأحداث لتطورات ما يمكن أن تحدث متعلقة بالسودان وتأثيرات السودان على المحيط الأفريقي وبخاصة دول. أعتقد أن الولايات المتحدة ظلت منذ 5 أشهر تقريبا تولي الملف السوداني اهتمام وراء الستار.
شن الطيران الحربي غارات على منطقة الكومة ولاية شمال دارفور صباح يوم الأربعاء، مما أدى لسقوط جرحى ونفوق ماشي وانهيار عدد من المباني والمنازل. وقال صالح حريرين عضو غرفة طوارئ الكومة لراديو دبنجا إن الطيران الحربي استهدف مناطق وسط المدينة ب4 قذائف، مشيرا إلى عدم وجود أي مظاهر عسكرية في المدينة. وأضاف لراديو دبنجا:
في طيران ضرب غزف حوالي الساعة 4 صباحا كذا، غزف الطيران للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد 4 براميل صباح اليوم 18 سبتمبر 2024 الساعة 4 صباحا، في جرحى من النساء والأطفال وفي نفوق برضو عدد من الماشية.
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن إصابة 12 مدنيين ووفاة 2 من بينهم طفلة يوم الأربعاء جراء قصف قوات الدعم السريع لمناطق متفرقة في كرري. وأوضح أن القصف استهدفت سوق صابرين والأحياء المجاورة له وعمارة المحامين وموقف الفتح بسوق صابرين، وأدى القصف إلى إغلاق السوق، كما وقع قصف متفرق في الحارات الغربية المواجهة لحارة الصحفيين في أم درمان، فيما أصيب المبنى الإداري بمحطة مياه المنارة بعدد 2 دانة. وفي الخرطوم شن الطيران الحربي غارات جوية على منطقة كافوري في بحري. أكد مركز عمليات الطوارئ الاتحادي تسجيل 271 إصابة جديدة يوم الاثنين من 4 ولايات هي كسل، القضارف، نهر النيل وسنار، من بينها 3 حالات وفاة. وأشار المركز في تقرير إلى ارتفاع تراكم الإصابات من 10 ولايات و50 محلية إلى 10022 إصابة، ومنها 328 حالة وفاة. وقالت عاملة في القطاع الصحي بولاية القضارف لراديو دبنجا:
حالات كده في القضارف ده 7 أول ما وصلت وصلت في المراحل الأخيرة الانقطاع بتاع الخريف، يعني الناس اللي الغرة دي ما بيقدروا يوصلوا. لما نوصلوا هنا القضارف بتكون طبعا يعني بالعانوا بالضغابين بشنو، يعني الواحد بيصل في مراحل الأخيرة غير هنا ما في رعاية صحية طبعا في المستشفى.
وفي ذات السياق دخلت حملة الاستجابة لوباء الكوليرا بمحليتي ود الحلية وكسل يومها الثالث بتحقيق تغطية أولية فاقت 20% من جملة المستهدف للحملة. وتستهدف الحملة أكثر من 440 ألف شخصا بالمحليتين للأعمار أكثر من عام. وقال مصدر طبي في ود الحليوة لراديو دبنجا إن منطقة القرقف الحدودية سجلت 2 وفاة و50 إصابة خلال 2 بسبب الكوليرا، وأشار إلى تردي الوضع الصحي وعدم توفر المحاليل الوريدية وأضاف مصدر طبي لراديو دبنجا:
منطقة القرقة في واحدة من القرى الشرقية لمحلية عد الحليوة، هي معبر حدودي. منطقة القرقة هي موبوءة يعني ضرب الوباء والكوليرا. في ظرف يومين الحالات مشت بعيد جدا، وصلت أكثر من 50 حالة، وفيها وفيات، في 2 وفاة، حالات وفاة مؤكدة.
وفي شمال السودان أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 199 إصابة جديدة بوباء الكوليرا يوم الثلاثاء، وأوضحت أن معدلات الإصابة التراكمية بالولاية بلغت 2834 حالة، وعدد الوفيات 5 حالات، كما ارتفع عدد الوفيات التراكمي إلى 69 حالة، بينما بلغ عدد المنومين في مراكز العزل 230 حالة. شكى مئات اللاجئين السودانيين في معسكر ترانزيت في المتمة الأثيوبية من تردي الأوضاع المعيشية والصحية، وقال عدد من اللاجئين في استطلاع أجراه راديو دبنجا إنهم لم يحصلوا على أي مساعدات ويعتمدون على بقايا الطعام والبطاطس التالفة، وأوضح إنهم ظلوا لأكثر من أسبوع بدون ماء. وأضافت لاجئة لراديو دبنجا:
لقط البطاطس البايظ متعفن بيقدموا لي أنا كده، نقول لقط لقي شغل منه جزء كويس ناكله، ونطلع الطماطم برضه نفس القصة، الطماطم البايظ بيقدموا علينا، نشيل نجيبها نعزلها، أنا شعزل الكويس من الطماطم ونعزل الكويس من البطاطس وناكل.
أصيب 3 لاجئين سودانيين بمعسكر فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد بكسور وجروح عصر يوم الثلاثاء في قرية جني تيلا شرق المقيم. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا أن عدد من اللاجئين تعرضوا أثناء عودتهم من الزراعة لاعتداء بواسطة مواطنين يستقلون مواتر، مما أدى إلى إصابة 3 منهم جرى نقلهم إلى المركز الصحي. أكد رئيس قسم الهندسة الطبية بمركز غسيل الكلى بمستشفى المجلد المرجعي حامدين النور أن خروج عدد 8 ماكنة غسيل الكلى أن الخدمة من جملة 10 ماكينات بسبب الأعطال المتكررة وعدم قدرة المركز على صيانتها. وقال إن هناك أيضا نقص حاد في الإمدادات وبعض المستلزمات الطبية بالمركز، فضلا عن الحاجة الماسة لأكياس الدم ومحاليل الملح والسكر. تعرضت عدد من الأسر بمدينة أم روابة بولاية شمال كردفان لاعتداءات من قبل قوات الدعم السريع التي تسيطر على المدينة، وذلك بتهمة التخابر لصالح القوات المسلحة. وأفاد مصدر راديو دبنجا إن قوة من الدعم السريع اقتحمت عددا من المنازل في المدينة خلال الأيام الماضية، واعتدت بالضرب على أفراد الأسرة ونحبت ممتلكاتهم، وذلك على خلفية اتهامهم بالتخابر لصالح القوات المسلحة. جدد النازحون في مدينة خشم القربة بولاية كسلة شكواهم من إلقاء الاستثناء الخاص باستخدام الركشات. وقالت ربة منزل نازحة لراديو دبنجا إن السلطات أوقفت 54 ركشة مملوكة للنازحين أو نادحة من العمل، مشيرة إلى فرض غرامة قدرها 50,000 جنيه في حال المخالفة. وأوضحت إن مالكي الركشات يقيمون خارج مراكز الإيواء في منازل استأجروها، مشيرة إلى أن السلطات لا تقدم لهم أي مساعدات لعدم إقامتهم في مراكز الإيواء. وأضافت في هذا الخصوص:
إذا أصلاً أن إحنا دارين نشغل نفسنا ونشيل نفسنا، أن إحنا قاعدين في بيوت بصراحة، ناس مستضيفين، ناس مأجرين، ليه يقولوا لنا لا ما تشتغلوا؟ ما تشتغلوا عشان تأكلوا أولادكم، عشان تشيروا الدواء بتاعكم، عشان ومعظمهم حبوبات وما تسعنا، دي حاجة كبيرة. عندي 3 أنواع بتاعت حبوب ضغط، وعندنا ناس بالسكري.
شكى مواطنون من محلية أبو جبيهة بجنوب كردفان من ارتفاع كبير في أسعار السلع، ما أدم السماح ببيع أكثر من ملوتين ذرة لكل أسرة كل يومين. وقال التاجر النصر محمد علي لراديو دبنجا إن المواطنين في التتر وكولوجي يعانون أيضا من ارتفاع الأسعار، وأوضح إن بعض المواطنين يضطرون لتناول أوراق الأشجار. وأضاف في هذا الخصوص:
الأسعار هنا متفاوتة، يعيش المواطن في أسوأ أحواله، يعني هنا بعض الناس لا يملكون غدا يومهم، إذا فطر لا يملك حق العشاء، الناس في ضيق، في قمة الضيق، والناس فقدت الأمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يعاني مواطنو مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية بسبب الحرب التي أدت إلى قلق أوضاع مأساوية. وقال مواطن من نيالة لراديو دبنجا إنه كثير من الأسر لا تتحصل على أي وجبة في اليوم، وأكد توقف كل الأعمال واستمرار عمليات النحب مع تفشي الملاريا والإسهالات وسوء التغذية. الخبر الأخير في النشرة: طالب تجمع شباب البديرية بولاية شمال كردفان والي الولاية عبد الخالق عبد اللطيف بإطلاق سراح الصحفي عمر محمد عمر وات أبو كر. وقال التجمع في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن حكومة ولاية شمال كردفان تعتقل الصحفي عمر محمد وات أبو كر منذ أكثر من شهرين دون أي مسوقات قانونية، وطالب التجمع بإطلاق سراح عمر فورا أو تقديمه لمحاكمة عاجلة وعادلة. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحلقة اليوم حول الاهتمام الأمريكي بالشأن السوداني، حيث دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن طرفي الصراع في السودان الجيش والدعم السريع لاستئناف المفاوضات والوصول لحل، بالإضافة إلى دعوة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لبعض سفراء الدول الأفريقية والدول الخليجية لاجتماع في هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل بشأن الحرب التي تدور في السودان بين الجيش والدعم السريع. يسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف دكتور النور حمد المفكر والباحث السياسي، وأيضا نستضيف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجميل الفاضل. ونبدأ مع دكتور النور حامد. أهلا ومرحبا بك دكتور النور في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم، ونبدأ معك بدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء التي دعا فيها طرفي الصراع الجيش والدعم السريع سحب قواتهما والانخراط في التفاوض والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. ما هو تفسيرك لهذه الدعوة؟
كثير من الناس احتفلوا كثيرا بخطاب الرئيس بايدن، وكأنما ويبدو لأن الناس في حالة الضغط الشديد على الناس والمجاعة طاحنة والتشرد طال على الناس وكل هذه الأشياء التي نعرفها جميعا. لكن أعتقد أن الخطاب زي ما بقوله بالإنجليزي too little too late، يعني الأشياء القيمة الفيه قليلة جدا وقد جاء متأخرا جدا، وما أعتقد أنه فيه جديد، بل بالعكس أنا أفتكر أنه هو يعني يها ما تقتضيه الدبلوماسية. وأعتقد أنه ما نشرته الصحف الغربية مؤخرا عن سوء الأوضاع في السودان وفداحته وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الحالة النادرة جدا والاستثنائية جعل الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية على مستوى الرئيس تدخل في الصورة. من بدري كان المبعوث منخرط من شهور في مسألة السودان، وأيضا وزير الخارجية بلينكين منخرط في مسألة السودان، والآن جاء خطاب الرئيس، لكن أعتقد أنه لم يخرج مما سبق أن قيل، ولذلك ما بفتكر أنه عنده قيمة واضحة يعني في هذا الباب. بيعتقدوا الناس أنه بمجرد أن الرئيس ألقى خطاب يعني هذا أن الإدارة الأمريكية قد انخرطت بثقلها في الملف السوداني، وهي أصلا منخرطة. لكن الخطاب من ما ورد فيه ما في شيء واضح، يعني من عيوب هذا الخطاب مثلا أنه لم يذكر قط أن الجيش هو الذي ظل يماطل في المفاوضات ويرفض الدعوات الأمريكية ويعني بصلف. في حين أن الدعم السريع ظل باستمرار يعني حاضر في كل دعوة للاجتماع. ولذلك بعتقد أنه يعني الاتجاه إلى يعني إلقاء اللائمة على الطرفين المتحاربين بنفس القدر بفتكر أنه اتجاه ما صحيح ومضر في الحقيقة بحل القضية. وأكثر من ذلك أنا بعتقد أنه أيضا لم يرد يعني بعتقد أنه في إشكال حقيقي في لأنه العقوبات دي اتعملت على الطرفين، الطرفين عندهم تجاوزات نعم، لكن هذا وضع بتاع حرب. إذا أنت بتدعو الطرفين وفي طرف باستمرار بيستجيب وبيقعد وبينتظر الطرف الثاني عشان يصل لحل سلمي، بعدك ما تلوم الطرف اللي بيحضر عن تصعيد العمليات العسكرية، لأنه ده الوضع الطبيعي فيما يتعلق بحرب. إذا كان الطرف الجيش بيجي بيحضر المفاوضات بيبقى بعدك المطالبة الاثنين بأنهم التزموا وما يتعدوا وإلى آخره. بعدين الجيش ظل يقصف المدنيين بصورة بنجو بطريقة مزعجة، والمدنيين بالتحديد يعني وليس عامة وليس المؤسسات العسكرية ولا المواقع العسكرية، ولم الإدارة الأمريكية لم تتحدث عن هذا إطلاقا. أنا بعتقد أن الخطاب ده مائع ولا يفيد إطلاقا، ولا يجب أن ينتظر منه الناس يعني مردود ذبال. قد يكون عندهم بعض يعني الاعتبارات الدبلوماسية وكذا، لكن بعتقد أنه يعني تصوير الأوضاع كما هي واجب وضروري، ولا يمكن أنك أنت يعني تصل إلى حلول بهذه الصورة وأنت لا تشخص الأمور بالصورة التي ينبغي أن تشخص بها. أيضا لا أعتقد أن الخطاب يعني راح يعني يخلق، بالعكس أنا بفتكر أن الخطاب بيقوي موقف الحركة الإسلامية المسيطرة على الجيش، وده ما تقال إطلاقا في خطاب بايدن. قبل كده المفوضين قالوا يعني المبعوث قالوا قال أنه في جهة في سبويلرز يعني في ناس بيفسدوا التحرك نحو السلام. خطاب الرئيس ما قال المسألة دي، وبعتقد أنه هو أقل في القيمة مما سبق أن قيل، كأنما هو رجع إلى الوراء وليس خطوة إلى الأمام. وبالمناسبة أنا بعتقد أنه الإدارة الأمريكية يجب أن تكون عارفة الكباشي اللي هو من الأربعة الكبار الذين يسيطرون على القوات المسلحة الآن سبق أن قال إما سودان بفهمنا وإما ما في سودان، وهذا ما يحدث الآن، تدمير شامل لكل البلد وعدم اكتراث بالكارثة الإنسانية الضخمة والجوع. نحن شفنا الصور يعني أن الناس يتضورون جوعا في كل أرجاء السودان. ولذلك بيكون أنه الخطاب بعتقد أنه أقل من حجم المأساة وأقل في إدانة الجهة التي تعرقل السلام وترفض بصلف باستمرار ألا تأتي إلى المفاوضات إلى طاولة المفاوضات. أيضا ورد في الخطاب أنه الإدارة الأمريكية بتقف مع شعب السودان. أنا بعتقد ده تعبير مائع، يعني شعب السودان كان عنده ثورة وعنده قوة بتمثل الثورة، ومطالبة الثورة كلها بإبعاد العساكر عن السلطة وبإبعاد العساكر عن السيطرة المالية على موارد البلاد، العساكر في الطرفين الدعم السريع والجيش. لكن الخطاب يعني لما تقول أنه نحن بنقف مع شعب السودان، ما ورد سيرة إطلاقا للقوى المدنية، ما ورد حديث إطلاقا عن أن الولايات المتحدة تسعى لإقامة حكم مدني في السودان، وسبق أن قالته. يعني خطاب الرئيس تراجع عن كلام سبق أن قيل، وجاء أقل في 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 يعني في وضوح تشخيص القضية وفي ما يجب أن يعني ينتهي إليه مسار الأمور أقل مما سبق. ولذلك في جملة الأمر أنا بعتقد أن الخطاب ده يعني مجرد ما يجري في السياسة وكده. وأنا أيضا بعتقد أن القوى الغربية نحن ما بنعرف يعني عندما تتدخل هل هي تتدخل حقيقة لمجرد يعني كأنما هي بتقوم بعمل خير في إحقاق السلام وكده، ولا هي أيضا بتدير الصراعات لتخدم الاستراتيجيات بتاعتها. نحن شفنا التدخل الأمريكي قبل كده في الجنوب اللي هو انتهى بفصل الجنوب، واعتقد لأنه حكومة الأخوان المسلمين كانت تريد أن تفصل الجنوب، ووجدوا الأمريكان فيها فرصة وساقوها في هذا الاتجاه إلى أن انفصل الجنوب. ولذلك أنا بعتقد أنه ما نستبعد أن تكون في خطط أخرى غير الخطة الظاهرة أنه دعم الخير وأنه ده لمجرد أنه لصالح شعب السودان أو كذا وكذا، هذه عبارات، لكن أنا بعتقد جملة الأمر أنه هذا الخطاب ما يعني لا يرجى منه كثير.
شكرا دكتور النور حمد المفكر والباحث السياسي، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم من راديو دبنجة. وننتقل بالحديث لضيفنا الثاني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ الجميل الفاضل. أهلا ومرحبا بك أستاذ الجميل الفاضل. وتشهد حرب السودان اهتمام دولي في مساعي من أمريكا خلال الخمس شهور الماضية بشأن الحرب في السودان، يعني شفنا في قمة دعت لها أمريكا من قبل في جنيف لإيصال المساعدات الإنسانية، بالأمس هنالك دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن طرفي الصراع بإيقاف الحرب والانخراط في عملية تفاوضية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية. أيضا كانت هنالك دعوة من المملكة المتحدة وجهتها لمجلس الأمن للاجتماع من أجل السودان. ما هي قراءتك لهذا الاهتمام الدولي والأمريكي بشأن قضية السودان؟ وهل هذه الدعوات التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن لعدد من السفراء الأفارقة وسفراء دول الخليج وأيضا جهود المملكة المتحدة هل تسهم في إيقاف الحرب؟
أعتقد أن الولايات المتحدة ظلت منذ 5 أشهر تقريبا تولي الملف السوداني اهتمام وراء الستار، لم يكن معلم بشكل كبير. هناك اتصالات تجري مع مسؤولين كبار في الجيش السوداني، أفصح جانب منها من قبل المجلس الأمريكي توم بيرلو، وأماط اللسان عن أن الموقف فيه بعض التمايز ما بين بعض ضباط المؤسسة العسكرية وآخرين في قضية الانخراط في التفاوض من أجل وقف إطلاق النار أو وقف حالة العدائيات أو بالوصول إلى صيغ اتفاقات تنهي حالة الحرب في السودان. أنا في تقديري أن هناك جهود كثيرة تجري وراء الستار فيما يتعلق بقضية السودان، ولذلك أعتقد أن المحيط الأفريقي محيط مهم جداً، وأعتقد أن وزراء خارجية بعض الدول الأفريقية المؤثرة والمهمة في المنطقة، أيضا السودان يدخل بشكل أساسي في اهتمامات هذه العواصم والدول. وأعتقد أن هناك نوع من التشبيك سيحدث ما بين مجموعات أفريقية ومجموعات من الدول الأوروبية ومجموعات في الفضاء العربي مثل دخول مصر ودخول دولة الأمارات والمملكة العربية السعودية من قبل. أنا أعتقد أن هناك مثلث ماء سينشأ يضم كل هذه التكوينات للتسريع بإيجاد حل للأزمة السودانية، هذا من جانب. من جانب آخر أعتقد أن بريطانيا أيضا هي حامل القلم بالنسبة للسودان في مجلس الأمن، طول القضية اهتمام مستمر يكاد يكون يومي أو أسبوعي فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، وبالتالي تأتي الدعوة لمناقشة الملف السوداني في مجلس الأمن اليوم في ذات سياق الاهتمام المتنامي بالقضية السودانية. أعتقد أن الأوضاع في السودان باتت مرشحة لأن تسحب إلى نقطة أخرى بخلاف وضعية الحرب الحالية، وهذا يعقد الأوضاع الداخلية في السودان، ويمكن أن يهدد أيضا المحيط الإقليمي للسودان، وبالتالي هذا يفسر لماذا ارتفعت وتيرة ودرجة الاهتمام بقضية السودان. أيضا بدأ لافت لحد كبير لأول مرة أرفع مسؤول الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبثقل الولايات المتحدة كدولة على المستوى الدولي أن يشير بشكل مباشر للقضية السودانية وأن يتحدث عنها وأن يفرد لها مساحة في بيان من البيت الأبيض، وأن يطلق إشارات بضرورة أن يذهب الجيش والدعم السريع إلى التفاوض لإيجاد حل لقضية الحرب في السودان. وأيضا البعد الإنساني المتعلق بتفاقم الأوضاع وحالة المجاعة وأحوال كثيرة متعلقة بالكوارث الطبيعية والكوارث الصحية. الأوضاع في السودان أوضاع ذهبت إلى شأو بعيد من الخطر، وبالتالي أيضا تعتبر قضية مشاركة أو إبراز صوت الرئيس الأمريكي مباشرة وبشكل صريح للحديث عن السودان، هذا يؤكد إلى أي مدى هناك جهود كانت بحاجة لأن يعلن الرئيس الأمريكي وأن يرتقي بمستوى الاهتمام وأن يعبر عن هذا من خلال هذا البيان المهم، وأن يدعو قوات الجيش والدعم السريع للانسحاب عن مدينة الفاشر. أيضا هذا يعطي مؤشرات في تقديري أنه البيان الرئيس الأمريكي كان حريص على التوازن بدرجة دقيقة جدا في عدم التمييز ما بين الجيش والدعم السريع. كل الفقرات في هذا البيان وجهت لكلا الطرفين معا، هذا ما لا ترغب فيه حكومة الأمر الواقع، هي ترغب في أن يتم التعامل معها كحكومة وأن يتم التعامل مع قوات الدعم السريع كقوات متمردة. أعتقد أن الولايات المتحدة ورئيس الولايات المتحدة أيضا ذهب في ذات المنحة الذي كان يتحدث به المبعوث الأمريكي توم بيرلو أو وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، وهذا يهب في غير اتجاه ما تشتهي سكن بورت السودان. بتقديري أيضا الإشارات التي تضمنها خطاب أو بيان الرئيس الأمريكي تضمنت الإشارة بشكل أو أومع إلى أنه السودان يستحق الحرية والسلام والعدالة، وهو شعار ثورة ديسمبر المجيدة. الإيماء لهذا الشعار أيضا تحمل مغزى خاص بالنسبة للسودانيين. التأكيدات من قبل الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن شعب السودان وأنها ستقف بجانبه رغم كافة المؤشرات التي بدأت من فشل لجولة جنيف، لكن هذا تأكيد الولايات المتحدة. هذا التأكيد يعزز وجود هذه الاجتماعات الكثيفة والمساعي المحمومة التي يقودها وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين والمبعوث الأمريكي توم بيرلو، وأيضا بريطانيا وبدخولها على الخط فيما يتعلق بقضية مجلس الأمن، ودخول أيضا سرب أفريقي من الدول الأفريقية التي هي أيضا تعاني من ظروف وويلات هذه الحرب وآثارها المتعدية عليها. أعتقد أن كل هذا يؤكد أن هناك ضغوط كثيفة ستأتي على طرفي القتال في السودان لإمكانية إيجاد حل للأزمة السودانية ولوقف الحرب أيا كان هذا الوقف، سواء على مستوى وقف إطلاق نار أو وقف عدائيات أو أيا كان شكل هذه الصيغة.
شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ الجميل الفاضل، شكرا لمشاركتك معنا في حديث اليوم من راديو دبنجا، والشكر عبرك موصول لدكتور النور حمد المفكر والباحث السياسي، وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج حديث، وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، لكم مني عاطر التحايا.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة التي نعكس فيها معاناة المواطنين في مختلف المناطق، وحنتناول خلال هذه الحلقة معاناة النازحين في خشم القربة وأوضاع المواطنين المعيشية في جنوب كردفان، وحنبدأ بمعاناة النازحين في خشم القربة ونستضيف ربة منزل للحديث حول الأمر. مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا أبرز مشاكلكم شنو.
نحن نازحين جينا من الولايات، من الخرطوم ومن الجزيرة وكذا وكذا، وجينا في تحديدا محلية القربة، تحديدا محلية القربة. ان احنا هنا ده في فتره من الفترات النازحين دي لما جو كسلا، والي كسلا قال العدد كبير بتاع النازحين في كسلا جابوا باصات وحولوهم لمحليه القربة، عملوا لهم ايواءات ومدارس. في ناس قدروا يعني قعدوا في البيوت يعني استضافوهم اجروا كده قاعدين. النازحين دي لما مرقوا من مناطقهم في ناس عندهم وسائل تعيشهم يعني تمشي لهم حالهم، وانتوا اكيد عارفين الاغاثات بتيجي كيف وشكلها كيف. المهم حتى في الولايه في المحليه دي ناس الاغاثات ما بدوا الناس اللي في البيوت، بالرغم ان احنا بنمشي نسجل الهلال الاحمر بنسجل اسرنا لما تيجي الاغاثات ما بدوا الناس اللي في البيوت، بيقولوا لا الا تكون قاعد في ايواء. المهم بعد ذاك الناس في ناس عندهم وسائل بتاعت مثلا جبي عربيه جبي ركشه جبي اي شيء بيعيش منها. القربة دي تحديدا أول ما الناس نزحوا جو تقريبا كانت فيها حوالي 3 أو 4 ركشات، الليلة فيها 54 ركشة. دي كل أسر جات نازحة من الولايات، فيهم الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ما في حكومة بتديك قروش عشان تشتري دواء بتاع مرض مزمن، عندك أطفالك عيانين، عندك أكلك، عندك شرابك، ده لما تجيك الإغاثة بتعملها من شنو؟ بتعملها من الوسيلة بتاعتك اللي أنت جيت بيها. صدر قرار إنه ما في، معلش يعني يمكن الحكاية محدودة، لكن 54 ركشة ما شوية، بتعتبر بأنها بتعيش 54 أسرة. الناس ديل بيشتروا دواء، جاء قرار منعوا الشغلة دي إنه ما في ركشة تحوم، والركشة اللي بتطلع في الشارع بمسكوها عندهم وبغرموك 50,000. هي ذاتها بتجيب كم؟ بتجيب 50,000. منعوا منع باتا، الكلام القرار ده له 40 يوم تقريبا منعوا منع باتا. المهم شكلوا لجان الناس ديل على اساس يمشوا الولايه ويحلوا لهم مشكلتهم، انه يخلوهم يشتغلوا لانه بياكلوا عيالهم في مرض، في امراض مزمنه، في اكل، في شراب، في حاجات زي دي يعني. المهم لما فاتوا للولايه قابلوا مدير المرور، مدير المرور قال ليهم لو القيامة تنطبق ركشة تحوم تاني في الولاية ما في، قالوا لي يا أخي إحنا عندنا أسر، قال لهم لو ما عجبكم أطلعوا من الولاية دي شوفوا لكم ولاية تاني. لاحظ إنه دير نازحين، كيف يعني أنت تخيرهم بما إنه يشتغلوا وبين يطلعوا ولاية تاني، ودي ولاية عامة يعني، دي السودان ده بلدنا يعني، ما بلد المدير المرور أو ناس الولاية. كيف يعني أنت تقول لي أطلع شوف لك ولاية آمنة؟ ده يعني نحن في السودان ده كنازحين نلقاها من في مصر، ولا نلقاها في إثيوبيا، ولا نلقاها جوا السودان. والله يا أخواننا نحن في تيرنا آخر ما توصلت لي الولاية الشرقية إنه النازحين لو ما عجبوا أطلعوا شوفوا لكم حتة تانية. يا أخواننا الكلام ده ما حرام؟
طيب أنتم مطالبكم شنو الآن؟
يا أخي نحن ليل إذا أصلا نحن دارين نشغل نفسنا ونشيل نفسنا، إذا نحن قاعدين في بيوت بصراحة ناس مستضيفين ناس مأجرين، ليه يقولوا لنا لا ما تشتغلوا؟ ما تشتغلوا عشان تأكلوا أولادكم، عشان تشيروا الدواء بتاعكم، عشان ومعظمهم حبوبات وما تسعنا. دي حاجة كبيرة، عندي 3 أنواع بتاعت حبوب ضغط، وعندنا ناس بسكري يعني الولاية بتدينا نشتري العلاج ده عشان يرفضوا يحمدوا. ولما نطالب بإنه أن إحنا كسودانية الدستور كفل لنا نخش في أي حتة، نخش في أي حتة في السودان، الدستور كفل للسودانية أي حتة في السودان ده. كيف يعني يجي واحد يقول ليك أطلع من الولاية إذا أصلا دارين يلغوا لكم قرار إنه الناس دي؟ كيف يعني؟ كيف يا أخواننا الكلام ده يا أخواننا؟ نحن ما في تيرنا، نحن دي ما مرحلة إنه الناس في حتة في ظروف. أن إحنا أنا سيبتكلم معك دي من الخرطوم ما من القربة، أنا من الخرطوم وجينا وشغالين وبناه، والله العظيم بنشتري أدوية بتاعتنا بتاعت الأمراض المزمنة، بنعالج عيالنا، بنشتري أكلنا، بنشتري شرابنا. النازحين في البيوت قالوا ما يدوم، سكتنا خلاص أوكي خلونا نشتغل، ليه ترفضوا لنا؟ أن إحنا مطالبنا. بس أنا دارين نوجه سؤال للولايش ولاية الشرقية ولاية كسلة، كيف تقول لنا أمشي بحلة تاني؟ أمشوا ولاية تاني، أطلعوا إذا ما عجبكم قرار إنه نحن موقف وإذا أنتوا القوة ذاتها قال لهم القوة ذاتها في كسلة نحن حنزيد للقربة لأنه ما شغالين، الناس دي ما شغالين، حنزيد لهم قوة بتاعت مرور. ده الحاصل، والله أنا حكيت لك الحاصل بالضبط في الولاية الشرقية. في كسلة. الناس الركشان دي عملوا لجنة فاتوا قابل بتاع المرور قال لهم يا زول هوي ما عجبكم اطلعوا من
الوادي. طيب المبرر شنو؟ مبرر ناس المرور شنو؟
انه قالوا ده مجلس التشريعي، وان كان ما في مجلس تشريعي في البلد دي، وين انا ما بعرف مجلس تشريعي وين. انه قالوا ده قرارهم انه ممنوع الرجشات ما تشتغل في والكلام ده من زمانك، يعني من زمانك الكلام ده قالوا. هسه دي كان في استثناء انه الناس دي تشتغل فجأة كده، قالوا لا انا جيتك للكلام قلت ليك في قبائل معينة ناس العربات الصغيرة مسيطرين على الكلام زي اللي تضرروا من شغل الرقشات في الولاية. ده الحاصل يعني.
ننتقل الآن إلى الأستاذ النصري، وهو تاجر في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان، للحديث عن أسعار السلع والأوضاع المعيشية للمواطنين.
السلام عليكم راديو دبنجا، سعيدين جدا على هذه الإطلالة عبر صفحتكم، ونتشرف أن يصل صوتنا على جميع الأهل في كل السودان وخارج السودان. تقرير صوتي عن الأسعار في ولاية جنوب كردفان. أنا النصر محمد علي، أحد تجار المحاصيل من جنوب كردفان ولاية محلية التضامن. هنا الأسعار، هنا تقرير صوتي عبر الأسعار. الأسعار هنا متفاوتة، يعيش المواطن في أسوأ أحواله. يعني هنا بعض الناس لا يملكون قود يومهم. إذا فطر لا يملك حق العشاء. الناس في ضيق، في قمة الضيق، والناس فقدت الأمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة لأسعار السلع، الأسعار هنا مرة العيش في محلية تضامن الترتر 8000، رطل السكر 4000، الزيت 4، الدقيق كيلو 6000. أسعار وبالنسبة لأبو جبيها الأسعار أيضا نفس الأسعار. ملوة الدقيق، ملوة العيش ب5000 أقل من الترتر، لكن بالصف تجي بالصف بدوك ملوتين فقط، أكثر من ملوتين ما بدوك ملوتين. الملوة ب5000، ملوتين ب10، في اليوم بدوك ملوتين. تجي بكرة ما بدوك، إلا تعدي بعد يومين بدوك ملوتين، الليلة بعد يومين حتى يدوك الملوة الثانية. يعني الناس عايشة في ظروف مأساوية جدا جدا. السكر، الزيت نفس أسعار الترتر. أما في كولوجي ليش ده 13، أسعار متفاوتة، أسعار جنونية، أسعار خرافية. أصبح المواطن لا يملك شيء، أصبح منهم من يأكل الشجر، طرق الشجر، أصبح منهم من يصبر حتى يطعمه الله. فلذلك أسعار خرافية، أسعار لا حول ولا قوة إلا بالله. المواطن هنا نطلب منكم عبر صفحتكم أن يصل الصوت إلى كل منظمات المجتمع المدني، إلى كل المنظمات التي تدعم المواطنين بالإغاثة. نطلب منكم أن يصل هذا الصوت إلى كل المنظمات ولكل المحسنين ولكل أهل الخير، أن يوجه لفة النظر إلى ولاية جنوب كردفان. هنا الوضع حرج جدا، وضع حرج، مجاعة في قمة المجاعة، وتدهور اقتصادي. ونسأل الله أن يعين الجميع. وهذا صوتنا منا ولكم، وعبر صفحتكم إن شاء الله يصل للكل، والكل يعلم مأساة مواطن جنوب كردفان. وشكرا.
السلام عليكم ورحمة الله. راديو دبنجا سعيدين جدا على هذه الإطلالة عبر صفحتكم. نتشرف عبر هذه الصفحة أن يصل صوتنا لكل الأهل والأحباب ولكل المتابعين عبر صفحتكم إن شاء الله. أنا النصري محمد الإسماعيل، أحد تجار المحاصيل بمحلية التضامن جنوب كردفان، وتارة نتجول في كل المحليات أبو جبيها، العباسية، الترتر. الأوضاع هنا خرافية. في الترتر، الأوضاع في الترتر، ملوة العيش ب8000، رطل السكر 4000، رطل الزيت 4000، الدقيق الكيلو 6000. كل الأسعار هنا خرافية. بالنسبة لأبو جبيها الأسعار مضاعفة أيضا. وأيضا في الليري كولوجي، كل الأزهار هناك مضاعفة، يعني ملوت العيش في كولوجي ب13,000، العيش السكر الرطل 5,000، الزيت الرطل 6,000، دي كل التقارير اللي احنا معانا، لكن قاعد توصلنا، لكن هنا في أبو جبيهة وترتر الأزهار ما في فرق كثير، الأزهار هنا خرافية جدا، وإن شاء الله تساعدوا كل المواطنين عبر صفحتكم وتدعموا كل المواطنين، وإن شاء الله تصل لكل المنظمات، إن شاء الله يكون كل المنظمات الأمن المجتمع الدولي تنظر في هذا الأمر.
في ختام هذه المساحة بنشكر ربة المنزل اللي كانت بتتكلم معنا من مدينة خشم القربة بولاية كسلة، وبنشكر التاجر النصري من جنوب كردفان على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا اللقاء من راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. أصدرت وزارة النقل السودانية قرار بفرض ضوابط جديدة على دخول المصريين عبر معبر أرجين، لكنها ألغت القرار بعد أقل من 24 ساعة على إصداره. وكانت الضوابط الجديدة المفروض تتنفذ كانت بتشتمل على سريان جواز السفر لأكثر من 6 أشهر قادمة، واشتراط الحصول على تأشيرة دخول لبعض الفئات العمرية. اتصلت بالخبير الدبلوماسي الأستاذ عادل شرفي سفير السودان السابق في أوغندا، وسألته عن صدور القرار من وزارة النقل بدلا من الخارجية، وغير من الأسئلة المرتبطة بالموضوع.
أنا بعتقد إنه القرار من حيث الشكل هو قرار للتعامل بالمثل، مثل ما تطلب السلطات المصرية هذه الشروط للتقديم لتأشيرات سمات الدخول للقاهرة. فقط لدي ملاحظة إنه وزارة النقل ليست هي الجهة المنوط بها يعني إصدار مثل هذه القرارات، هذه القرارات من المفترض أن تصدر من وزارة الخارجية، لكن ربما يكون في إطار التخبط الحالي ويعني عدم المهنية وكذا، أصدر يعني المسؤول بوزارة النقل مثل هذا القرار. في الأحوال العادية يتم التشاور قبل إصدار هذا القرار بين وزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية، ويصدر من وزارة الخارجية. هذا هو يعني الطريقة المثلى لإصدار مثل هذه القرارات.
نعم. طيب، وتعتقد أنه لماذا صدر من وزارة النقل؟ أشرت إلى أنه ربما يكون تخبط، أو هل هنالك أي أسباب أخرى لصدوره من وزارة النقل؟
وزارة النقل حاليا هي التي يعني تشرف على المعابر وعبور المواطنين سواء كان سودانيين أو مصريين إلى الداخل، وربما أحسوا بالفرق في إن يعني المصريين يدخلون بدون هذه الشروط، بينما يشترط الإخوة الأشقاء المصريين مثل هذه الشروط. وبالتالي أنا أفتكر إنه كان فيه استعجال قبل أن يتم الاتفاق عليه مع وزارة الخارجية، بالرغم من إنه وزارة الخارجية بالطبع حاليا يديرها عدد قليل جدا من الدبلوماسيين في بور السودان وكذا، لكن أفتكر عيبه أساسا في من أصدر القرار.
نعم.
في العادة لا تصدر مثل هذه القرارات من وزارة النقل، وأعتقد في الغالب أن المسؤول من وزارة النقل هو الذي أصدر مثل هذا القرار بدون التشاور مع وزارة الخارجية.
طيب، إلى أي مدى يمكن أن يسهم مثل هذا القرار في تدهور العلاقات بين الجانبين السوداني والمصري؟
لا أعتقد أن مثل هذا القرار يمكن أن يسهم في تدهور العلاقات، لأنه العلاقات هي علاقات أخوية وعلاقات بين يعني مصر والسودان تاريخية منذ القدم، وحاليا تدار بواسطة قيادات الدولتين، والمعروف أن مصر تساعد حاليا في الحكومة الحالية تساعدها في عدة أوجه، كما أنها يعني سمحت لعدد كبير جدا من السودانيين في التواجد بمصر والدخول بصورة رسمية أو غير رسمية، وتتسامح في ذلك إلى حد ما، لكن لا أعتقد. وعبر التاريخ كان كثيرا من القرارات في فترة التكامل وكذا، كان كثير من القرارات تطبق من المصريين ولا تطبق من الجانب السوداني نحو المصريين. منذ يعني الكثير المصريين كانوا بيدخلوا يعني مباشرة من غير أي سمة دخول، وكانوا بيقيموا، لو تذكر اتفاق الحريات الأربعة كان مطبق بالكامل من السودان وغير مطبق جزئيا من مصر، والمسألة دي استمرت لأكثر من 10 سنوات، ويعني برر في كثير من الاجتماعات المشتركة القنصلية المشتركة كان يتم تبرير ذلك من الناحية الأمنية بالنسبة للسودان، وكان للأسف الحكومة السودانية يعني تتقبل هذا الأمر، واستمر عدم التكافؤ وعدم التعامل بالمثل لأكثر من 10 سنوات. فماذا ما في سبب حاليا لأن يضير مثل هذا القرار العلاقات بين مصر والسودان خاصة في الوقت الحالي.
نعم. طيب، أفادت الأنباء بعد أقل من 24 ساعة على صدور هذا القرار بإلغائه، يعني ما السبب في ذلك هذا الإلغاء بعد هذه الفترة القصيرة؟ هل هو استعجال في الإصدار أولا، أم هو تخبط داخل مؤسسات الدولة، أم ما سبب هذا الإلغاء؟
بالتأكيد واحد من الأسباب كما ذكرت لك إنه تخبط في إصدار مثل هذا القرار بين الوزارات المختلفة أولا، واستعجال ثانيا، لأنه الذي أصدر القرار يعني حين تصدر قرار يعني تنظر لآلية ومآل هذا القرار وتأثر يعني الدولة والمواطنين به. وبالتأكيد يعني قيادة الدولة حاليا ترى إن مثل هذا القرار قد يؤثر على العلاقات بين البلدين، وهذا في غير صالح السودان. وربما تكون أيضا السلطات المصرية قد تحركت بسرعة وطلبت من الجانب السوداني إلغاء مثل هذا القرار.
سعادة السفير الأستاذ عادل شرفي، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات لراديو دبنجا.
مرحب بك.
والشكر لكم أيضا مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. كان معاكم عمر عبد العزيز، في أمان الله.
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.